اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المداراة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة. ثم أذن له فألان له وقال: فلما خرج قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت؟ ثم أذنت له القول. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المداراة. والمداراة هي الملاينة في الكلام وحسن الملاطفة، والمعاملة لصرف شيء لصرف شر من تعامله واتقاء شره، تلين له وتتلطف معه، لا لضعف ولكن لاتقاء شره وفحش لسانه. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده. والمستأذن هو عيينة بن حصن، كان لم يكن مسلما ولكنه تلبس بالإسلام، لكن ما أظهر إسلامه، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة أخ العشيرة. هذا من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه ذلك القول، فقد ارتد بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي به في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أسيرا، فلهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بئس أخ العشيرة. وهذا ذم بذلك الرجل. فلما دخل قال: ثم أذن له فألان له القول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألان له القول تحببا وتلطفا. ثم أذن له فألان له القول تلطفا لاتقاء شره وفحش لسانه وتأليفه على الإسلام. كان ذلك يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تألفا للناس حتى يدخلوا في دين الله. ولكن أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح، ولهذا قال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. وهذا ذم. قالت: فلما خرج قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. شر الناس من يجتنبه الناس، هذا هو شر الناس. إذا اجتنبه الناس من سلاطة لسانه وفحش قوله وشروره المستديرة المستديمة ومعرفة عدم صلاحه، هذا من أشر الناس، الذي إذا قيل لأهل الصلاح فلان قالوا دعه اتركه لا نذهب إليه ليس فيه صلاح. لو قلنا له لنزل علينا بلسانه، ولا يميز أحد، هذا من أشر الناس. لأن أهل الإيمان هم شهداء الله في أرضه، فما اتقوا ذلك الرجل عدم معاملته ومداخلته أو القرب منه والزواج منه أو تزويجه أو مخالطته، كل ذلك يتقونه لشره ولأذيته ولمعرفة عدم صلاحه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه وسلاطة لسانه واتقاء شره، فما خالطوه وما جالسوه وما عادوه وما كلموه، وإنما اجتنبوه اتقاء فحشه. ففي الحديث مدارات، صاحب الشر ولين الكلام له، كما قلت ليس ضعفا ولا خورا ولا خوفا، وإنما اتقاء شر واتقاء فحش لسانه. وفيه أيضا غيبة الفاسق وبيان حاله حتى يحذره الناس، المجاهر بالفسق إخبار الناس بفسقه حتى يجتنبوه ويتركوه ويقلوه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ذمه وقال بئس أخو العشيرة، وعندما دخل ألان له الكلام تأليفا، ولكنه ما ثبت على إسلامه، وإنما ارتد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي به أسيرا زمن أبي بكر رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أراه رفعه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا، وبإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن علي موقوف والصحيح عن علي موقوف قوله.
في زيادة قوله؟ نعم. موقوف خلاص انتهى الموقوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض، يعني بيان الاعتدال في الحب والاعتدال في البغض. والاعتدال هو التوسط، لأن التوسط في الحب فقد ينقلب مع الزمان ومع تقلب الأحوال، فقد يكون عدوا لك بعد أن كان حبيبا لك. فالحب فالحب يكون وسطا ومعتدلا، كذلك البغض يكون معتدلا. والبغض والحب والبغض لا يكون إلا لله، وبغض الإنسان لا يكون إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا انتهكت المحارم ووقع فيما لا يحمد وأتى كبائر، فيكون ذلك البغض، فلا يكون بغضا شديدا، لأنه ما خرج من الإسلام ولا دائرته، إلا إذا ارتكب ما يخرج من الإسلام، عمل عملا أو ترك عملا تركه كفر. فالحب يكون معتدلا والبغض يكون معتدلا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحبب حبيبك هونا. الهون يعني التوسط، ويكون قليلا، لأنه ربما ينقلب عليك بسبب تغير الأحوال، أو أنه رأى منك معاملة ما أحبها فينقلب. قال: عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني بغيضك يعني يبغضك، ويصبح بينكما تنافر. كذلك البغض يكون قليلا على قدر ما أتى مما يبغض فيه. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، يعني يعود ويتوب ويقلع عما كان يعمله وبغضته من أجله. فالقصد أن الحب والبغض يكون وسطا، وهذا من الآداب. أورد رحمه الله تعالى في حديث الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: عن حماد بن سلم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر. والحسن بن أبي جعفر ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. إيش قال في الشيخ الألباني؟
قال صحيح.
أي نعم، الإسناد الأول صحيح ومعروف،
لكن
نعم نعم. يقول: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. لعل استغرابه يعني لأن تكلم فيه حماد ابن سلم، وقال: وقد روي هذا الحديث، يعني رواية الحسن بن أبي جعفر، الحسن بن أبي جعفر قال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. لأن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو في أثناء السند، فلعله ما أتى إلا من طريق حماد عن أيوب، ما أتى إلا من طريق حماد عن أيوب، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الطريق. فغرابته الغرابة الفردية، غرابة فردية. أي نعم
شيخ
النسل. أي نعم أي نعم غرابة ضعيف. فردية ما تؤثر. نعم
الترمذي ضعيف شيخ
ضعفه من الطريقة الثانية ليس الطريقة الأولى طريقة الحسن بن أبي جعفر
لأن الشيخ يقول
قال رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا والغرابة إنما غرابة فردية كأنه يقول تفرد به فلان عن فلان هذا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكبر قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس وغمص الناس وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث في هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا شيخ قال لا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقال من تخلد في النار فقد أخزيته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن إياس بن سلمة عن عمر عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم قال حدثنا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال يقولون لي في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاه وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكبر يعني ما جاء من النهي عن الكبر والكبر هو العلو على الناس والترفع إما بنسبه وحسبه أو بماله وجاهه أو بنفسه ليس له نسب ولا حسب ولا مال ولا جاه لكنه متكبر والكبر هو غمط الناس وغمط الناس يعني عدم إعطائهم حقوقهم واستصغارهم وبطر الحق، رد الحق وعدم الخضوع له وعدم الانجرار له، هذا هو الكبر. وأما الثوب الحسن والنعل الحسن والوجه الحسن، كل ذلك ليس من الكبر في شيء. الكبر كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق، بطر الحق يعني رده وعدم الانقياد له وعدم الخضوع له، وإنما يتكبر، يعرف الحق فيرده، يقال له الحق فيرده، يطلب إلى الحق فيأباه، هذا هو الكبر. وأما ضد الكبر وهو التواضع ولين الجانب ومداراة من فيه شر لاتقاء شره، ومن تواضع لله رفعه، كانت الرفعة له لتواضعه وحسن خلقه وتعامله مع الناس قضاء حوائجهم، ولا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين غني وفقير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين صاحب نسب وأقل وما إلى ذلك، إنما الناس سواسية، فيكون متواضعا لين الجانب، لا يرد حقا ولا يعطي الناس حقوقهم، هذا هو التواضع. وأما الكبر فهو عكس ذلك. أورد رحمه الله تعالى فيها حديث، حديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قوله لا يدخل الجنة يعني ليس قوله لا يدخل الجنة بأنه كافر، لا، وإنما هذا مطلق الدخول، لا يدخل دخولا أوليا، وإنما يوقف ويمحص على ذلك الفعل، لأن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، وميزان الكبائر كل ذنب رتب عليه عقوبة فهو يكون كبيرة. فقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يعني ولو شيء بسيط، ليس كثيرا وإنما بسيط، فيه كبر قليل يتعالى ويرفع نفسه ويرى كل من دونه، كل الناس دونه ولا يساوونه، فهذا يوقف لا يدخل الجنة. القصد لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين أول الناس، وإنما يوقف، دليل على سوء ذلك الفعل وأنه كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة وندم وعدم العودة والإكثار من الأعمال الصالحة والعزم على والعزم ألا يعود، هذه شروط التوبة، توبة من الكبائر. أما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة بخلاف الكبائر، فرتب على ذلك على غرور النفس والإعجاب بها وغمط الناس حقوقهم ورد الحق، قال لا يدخل الجنة، دليل على ذم ذلك الفعل وأنه كبير. قال ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولو في قلبه إيمان أتى بالواجب، أتى بما يجب، لكنه أسرف على نفسه لكنه أسرف على نفسه. وقوله لا يدخل النار يعني تأبيدا، ليس القصد لا يدخلها، وإنما يعني الدخول التأبيد. فقد يدخل للتمحيص، لأنه لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أنه أتى بالواجب، أتى بالشهادتين، عرف ما لله سبحانه وتعالى ربوبية يعني في أفعاله، وأخلص أفعاله لله وهذه الألوهية، وأقر واعترف وصرف ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات دون تأويل أو تحريف أو تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووحد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، وهذا يسمى توحيد المتابعة، نوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في متابعته، لا يتابع أحد، يعني يوحد يعني لا يتابع أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نقول سمعا وطاعة، لا نقول لكن فلان يقول كذا والشيخ الفلاني قال والعالم الفلاني أفتى والإمام أحمد يقول والشافعي يقول وأبو حنيفة يقول ومالك يقول والأوزاعي يقول وسفيان يقول وحماد يقول والليث يقول، من هؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل هؤلاء لو قالوا وخالف قلنا دعك من أقوالهم ولو كان من كان. متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحقيق الشهادة، وهذا مطلوب وشيء واجب على كل مؤمن، وأتى بما يقيم إسلامه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، لكنه أسرف على نفسه في الباطل وهو يعلم أنه على باطل، فعلى الكبائر وأتى الصغائر وكان عاصيا لله، لكنه يؤدي الحقوق ويعترف بها. هذا لا يدخل الجنة يعني مكوثا خلودا، ولكنه تحت المشيئة. أما حكم عليه في الدنيا يدخل النار، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حكم عليه في الدنيا فكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل النار لا يكون دخوله مكوثا يعني خلودا، وإنما يعذب بقدر ما عليه من المعاصي، ثم تأتي الشفاعات، وآخرها يقول الله سبحانه وتعالى ملائكة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرج، وهم آخر دخول وآخر الناس دخولا الجنة، يخرجون حمما فحما يعني، فيدخلون في نهر الحياة في الجنة، لكنه يبقى دخولهم النار، تحرق أجسامهم لكن يبقى أماكن السجود الأعضاء السبعة علامة على الإيمان، ويخرج ويلقى في نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الحديث. وهذا دلالة على خطر ذلك الفعل وجرمه، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يضع نفسه في موقع يرى أن الله يحمده عليه، والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقلنا دخولا أوليا، وهذا من الكبائر، دليل على أن ذلك الفعل من الكبائر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. خاف ذلك الصحابي على نفسه، يعجبه أن يكون جميلا، فقال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني رده وعدم قبوله إذا قيل له الحق كذا وكذا، لأن الله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ما أعجبه. هذا هو الكبر. ولكن فلان يقول كذا، قال وغمص الناس يعني احتقارهم وازدراءهم وعدم رؤيتهم بأنهم يساوونهم، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل الناس من آدم وحواء المرجع واحد والأصل واحد، وليس هناك تفرق، بل ينبغي عليه أن يترفع عن تلك الخصال الذميمة، ولا يحسن بطالب علم أن يكون متصفا بشيء منها. والذي بعده من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين. يذهب بنفسه يعني يغتر ويعجب، يكون مغرورا معجبا بنفسه. يذهب بنفسه يعني يغتر بها ويعجب بها، قال حتى يكتب في الجبارين ويصيبه ما أصابهم. لأنه أتى في الحديث أن الجبارين والمتكبرين يحشرون أمثال الذر تدوسهم الناس يوم القيامة. قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني يعلى ويرفعها ويعجب بنفسه، قال حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، ما أصاب هؤلاء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يقولون لي في التيه، التيه عن التكبر والتعالي، عن أنه متكبر ومتعالي، وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وهي ثوب يلتحف به، وقد حلبت الشاه، يعني هذا يذكر من تواضعه رضي الله عنه. وهذه أمور من فعلها لا يكون متكبرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله في البيت، يحلب الشاه ويخيط الثوب وكذلك النعل ويقوم على أهله، كل ذلك لا بأس به الإنسان يعمل في بيته ومع أهله ومساعدتهم، وهذا يجلب المحبة والمودة والتقارب. فقال يقولون لي في التيه، يعني في الكبر والتعالي، قال وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاه، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له من فعل هذا وقام بهذه الأعمال ليس من الكبر في شيء. على كل، الكبر هو كما قلنا رد الحق وغمص الناس، وهي ازدراءهم وعدم مجالسة من يرى فيه أنه لا يساوي وما إلى ذلك. وهذا خلق ذميم، أورد رحمه الله تعالى، ونحن ما عندنا التفسير إلا قرأته، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو هشام الرفاعي وهو محمد بن يزيد، ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا أبو بكر بن عياش ثقة، أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علقمة بن قيس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخه محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قالوا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال حدثنا يحيى بن حماد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبان بن تغلب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن فضيل بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن راشد ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن عيسى بن يزيد البغدادي مقبول أخرج له الترمذي. قال حدثنا شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن القاسم القاسم بن عباس وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه، عن نافع بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الخلق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك
عن
عمرو عن يعلى بن ملك
لا لا مملك
مملك بفتح الميم الثانية
لا مملك شدة سكون آسف سكون.
نعم
مملك
هو كذلك عن يعلى بن مملك
يعلى بن مملك نعم
عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. قال: وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة بن الليث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد
بن طريقة الإمام الترمذي رحمه الله عندما يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه يعني فيه تفرد. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب. وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو وهيب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الخلق، يعني بيان حسن الخلق وما جاء من الحث على حسن الخلق. وحسن الخلق هو معاملة الناس، المعاملة التي تحب أن يعاملوك بها. إطلاقة الوجه والفرح استقبال الناس والتجاوز والصفح وعدم الأخذ وعدم أخذ ما يكون فيه بغضا أو شحا، وإنما يتجاوز ويصفح ولا يأخذ في نفسه، لأن الدنيا نقلة ليست قرارا للإنسان يقر فيها، وإنما هي نقلة، هي انتظار ثم ينتقل إلى دار أخرى. وقد حث الإسلام على المعاملة الحسنة ومعاملة الناس، ولا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين غني وفقير، الجميع واحد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل، ما شيء يعني من الأعمال أثقل في ميزان المؤمن، يعني أن المؤمن له ميزان يوزن فيه، وهذا فيه إثبات الميزان، وأن لله سبحانه وتعالى ميزان يوزن فيه أعمال العباد، كما أنه يوزن العبد نفسه، العبد يوزن مع عمل يوم القيامة. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، يعني من الأعمال، لأن الأعمال توزن. قال: من خلق حسن، ثقيل لأنه محبب وحتى عليه الإسلام. قال: فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء، كما مر معنا: إن شر الناس من يتقيه، الناس لشره. هذا شر الناس في الدنيا، الناس تتقيه لشره ولأذيته ولفحش كلامه وبذاءته. هنا: فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء الذي يتركه الناس لفحش كلامه وأذيته وبذاءته. وهذا فيه إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، وهي البغض، إن الله يبغض، كما أنه يضحك ويفرح، وهذه صفات فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والحديث الثاني حديث أبي الدرداء أيضا من طريق أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهو معنى الحديث الأول، يعني الأعمال، ليس هناك عمل أثقل من حسن الخلق. قال: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. دليل على فضل ذلك الأدب وذلك الفعل تلك الصنعة، وهي حسن الخلق. والذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هو فعل المأمور وترك المحظور، هذا هو التقوى. تقوى الله فعل المأمور وترك المحظور. قال: وحسن الخلق، يعني مخالطة الناس ومقابلتهم ومعاملتهم بحسن الخلق، وهذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، وهي من أخطر وأكبر الآفات، آفة اللسان وآفة الفرج. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هو الذي يورد الناس المهالك، والكلام خطير، وأنت محاسب عليه، ما يلفظ من قول على العموم، أي قول حسن أو قبيح تجازى، ولا يظلم ربك أحدا. والفرج وهو تصديق ما يكون من مقدمات الزنا، الزنا له مقدمات يصدقها الفرج، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما قال لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، يعني مقدماته وما يؤدي إليه، وأما الفرج فهو يصدق ذلك. ولهذا الإنسان إذا حافظ على ما أمره الله سبحانه وتعالى قام به فعلا، قام بفعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، كان ذلك من أسباب دخول الجنة مع حسن الخلق، وهذا فيه حث على حسن الخلق واجتناب ما يدخل النار. وحديث عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال، عبد الله المبارك يصف حسن الخلق قال هو بسط الوجه، يعني الطلاقة والبشر واستقبال الناس بتهلل وبضحك وبانبساط، قال وبذل المعروف، يعني بذل الخير للناس، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تعليمهم أمور دينهم، القيام بما يحتاجون، كل ذلك من الخير. قال وكف الأذى، وتكف الأذى تكف الشر عن الناس، هذا هو حسن الخلق، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيين المكي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن مملك وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أم الدرداء هجيمة وهي تابعية أخرج لها أصحاب الكتب الستة، تابعية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر رضي الله عنه الذي بعده من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قبيصة، عندكم قبيصة إنما هو قبيصة من الليل صدوق أخرج له الترمذي. النساء يشوفوا لنا ضبط، قبيصة إذا كان على الجادة فهو قبيصة، وإذا كان اسمه بالتصغير فما أنا ما أعرف إلا قبيصة على الجادة، صدوق أخرج له الترمذي. عن مطرف ابن طريف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن نافع، عندك تقريب إلى عطاء بن نافع ابن من؟ ليس عطاء بن أبي رباح، نعم الكي أخاني، اقرأ ترجمته. الكي خاراني، اقرأ الترجمة.
عطاء بن نافع الكي
خاراني
في الكام
في الثانية، تمام. وفي عطاء بن يعقوب
ثاني،
من هو عطاء؟
ثاني عطاء بن أبي الليل المدني نزيل الشام
من الله اشتبه في هذا وهذا، الرابعة والثالث، لكن النساء ينظرون عطاء يروي، من عطاء الذي يروي عن أم الدرداء ويروي عنه مطرف، قيل تقول تأخذ أصحاب الكتب الستة لا أنت قال 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 وقيل عطاء من قال عطاء بن يعقوب بن حجر على كل النساء يشوفون لنا عطاء من الذي من عطاء الذي يروي عن أم الدرداء ويروي عنه مطرف ها تخريج ولا في الأصل تخريج ولا في الأصل على كل ينظرون للنساء تأكد بس كان عطاء بن نافع الكيخاراني فهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن أم الدرداء هجيمة ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي الدرداء رضي الله عنه نعم عطاء بن نافع الكيخاراني الكيخاراني البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
أبو
ها؟ هذا عطاء بن النافع إذن هو عطاء بن النافع خلص يكفي هذا الذهبي قال يكفي يكفي خلص ما شاء الله خلص يكفي يكفي إذن هو عطاء بن النافع كيخاراني ثقة أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وأبو داود بدون ابن ماجه وأبو داود والترمذي والذي بعده من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثني أبي أبوه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة ما شاء الله قال عن جدي جده يزيد يزيد بن عبد الرحمن الأودي مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما أثر عبد الله بن مبارك فمن طريق الشيخ أحمد بن عبد الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن قال أخبرنا أبو وهب ومحمد بن مزاحم المروزي صدوق أخرج له الترمذي عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة والله أعلم نحتاج بس من النساء يضبطوننا قبيصة إذا كان الترجمة مضبوط نعم يحتفي بحرف التاء
وكله حديث الشمال
اي نعم
وهكذا الامام الحافظ حرف الستة
اي نعم
يعني كان هذا في المسألة عمل اليوم والليلة والسنة
اي نعم يكتفي بالسنة يكتفي بالسنة اي نعم هذا اكثر ما يفعل لكن نادرا ما يجمع ما يقول شوف ما يقول اخرجه البخاري وفي الادب المفرد لا ما يقول مثل هذا ولا يقول تم وتاء ولا يقول سيا وسين ولا يقول لام وقاف ولام ودال لا هذه طريقة معروفة إذا كان في أحد السنن أو في الصحيحين يذكره وأما الملحقات إذا انفرد به في الملحق ذكره مقصودا قال تم يعني الترمذي في الشمائل أو قال لام أو قال قد أو قال فق أين أين هذه طريقة